الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. نعم. ويدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعدي شيء شيئا، قال ثلاثا. فقال الأعرابي: يا رسول الله، إن نرى النقرة تكون في مشفر البعير أو في ذنبه، ففي الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ يعني أن حصول هذا المرض وانتقاله هو بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، يعني قد يقترب الصحيح من المريض ولا يصاب بالمرض، ولا يصاب بالمرض، لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. ومع ذلك فالإنسان مأمور بالأخذ بأسباب السلامة، كما أنه مأمور بألا يلقي نفسه في الماء ولا يحسن السباحة، وهكذا أيضا لا يلقي نفسه في النار لأنها ستحرقه، فمن باب السلامة أن يبتعد عنها. وهكذا أيضا ابتعاده من المريض، كل ذلك من الأخذ بالأسباب. قال: كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، يعني كالبيهقي، وهكذا الإمام ابن القيم والإمام الشافعي. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقول: فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. والقول الأول أيضا ليس ببعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي ما يعتقد أهل الجاهلية من تأثير العدوى بطبعها وذاتها، هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون العدوى قد تكون سبب، هذا لا ينفى، وحصول المرض يعني ينتقل بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، لكن القرب من المريض هذا سبب، القرب من المريض هذا سبب من الأسباب، لكن لا تعدي أو تؤثر العدوى بنفسها وبذاتها، وإنما بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. فالجمع الأول عليه أكثر أهل العلم. فليس المراد نفي العدوى من أصلها، وإنما النفي أن تؤثر بذاتها وبنفسها، هذا المقصود، والله أعلم. قال: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث هو مطبوع، لكنه لم يقصد استيعابه، يعني ما قصد استيعاب جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها اختلاف، أشار إلى ذلك النووي والعراقي وغيرهما، وذكر فيه جملة من الأحاديث والجمع بينها فيها التنبيه على مثل هذا النوع من الحديث. وكتاب اختلاف الحديث هو في ضمن كتابه الأم، في ضمن كتاب الإمام الشافعي الأم، نعم، وقد طبع أيضا مستقلا. قال: وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث وهو أيضا مطبوع، وكتاب الطحاوي مشكل الآثار هو أيضا مطبوع، وغيرهما كابن خزيمة وابن جرير. ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعني إذا ما أمكن أن نجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها الاختلاف فننظر في التاريخ، ننظر في التاريخ، فإن علمنا المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا علمنا المتأخر من المتقدم فالمتأخر الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، وهذا ما يسمى بناسخ الحديث ومنسوخه. والنسخ كما مر معكم في أصول الفقه رفع حكم شرعي أو لفظي بدليل متأخر متراخي عنه، ويطلق النسخ أو الناسخ على الدليل الذي حصل به النسخ. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، رفع تعلق حكم شرعي، تعلق حكم شرعي يعني متقدم، وقد يكون النسخ للفظه دون الحكم بدليل شرعي كذلك، يعني يكون النسخ في الأدلة، القرآن مع القرآن، القرآن مع السنة أو العكس، متأخر عنه، يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ. قال: والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. الناسخ ما يدل على الرفع المذكور وهو الإزالة. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وليس بمجاز بل هو حقيقة، ولا مانع أن يطلق النسخ على الدليل الذي حصل به النسخ، ويطلق أيضا على من وقع منه النسخ حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، فهو حقيقة في إطلاقه على الله وحقيقة في إطلاقه على الدليل الذي حصل به النسخ. قال: ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص، يعني من كتاب أو سنة، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، هذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهى عن زيارة القبور ثم نسخ هذا الحكم وأجاز زيارتها فقال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال: فكلوا ما بدا لكم. وهو في مسلم أيضا. هذا الآن عرف النسخ عن طريق الشرع من نص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. نعم. قال هنا: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بالوضوء مما مست النار، يعني ما الطعام الذي مسته النار وطبخ في النار، فإذا أكله الإنسان فعليه أن يتوضأ بعد أكله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ترك ذلك، ترك الوضوء مما مست النار، فيكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر في أول الأمر بالوضوء مما مست النار. عرف هذا أنه متأخر بقول هذا الصحابي جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. إذن علم أن الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الوضوء مما مست النار يعني مستحب ونسخ الوجوب، نسخ الوجوب بقي الاستحباب. ولهذا وقع الخلاف في مسألة أكل لحم الإبل. الجمهور أخذوا بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، فقالوا: فلا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، هو الصحيح، لأن هذا الحديث عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء في الوضوء من أكل لحم الإبل خاص، وحينئذ يحمل العام على الخاص، فيجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وأما غير لحم الإبل من مسته النار لا يجب الوضوء منه. على كل، هنا المقصود أن يعرف المتأخر بجزم الصحابي. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعلم المتأخر بالتاريخ. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. نعم، يعني يقول ليس من المتأخر ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، يعني إذا روى من أسلم متأخرا شيئا يعارض ما رواه متقدم الإسلام قبله، هذا لا يلزم منه أن يكون متأخرا من حيث إثبات الحكم. لماذا؟ قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، يعني هذا الذي تأخر إسلامه ربما سمع هذا الحديث ممن تقدم إسلامه، وحينئذ يظن أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ناسخا لما قبله، وليس الأمر كذلك. قال: أو مثله فأرسله، يعني لم يذكر أنه سمعه من فلان من الصحابة، بل ذكره مباشرة وأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا إذا حصل يعني مثل ذلك، أو لم يتيقن أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فنعم. وأما إذا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، يعني إذا صرح أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يكون ناسخا لما تقدم، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. ورد ذلك بأنه ليس بلازم، لاحتمال أن يكون متأخر في الإسلام وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل سماع المتقدم، كأن يسلم يوم الخميس مثلا ويسمع عنه يوم الجمعة، ومن أسلم قبله سمع منه يوم السبت مثلا. فلهذا قيل الصواب أن يقول بشرط عدم تحمله شيئا منه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه مع موت متقدم الإسلام قبل إسلام المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر. نعم، حتى يكون في هذه الحال يعني نوقن بأن ما سمعه هذا المتأخر هو الأخير مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يكون ناسخا لما تقدم. على كل، فالمقصود هنا أنه يعرف المتأخر بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، كأن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه في مكة ثم يخالفه إذا لما هاجر إلى المدينة، فيكون ما في المدينة ناسخا لما كان في مكة، أو يحكم بحكم مثلا في السنة الثانية من الهجرة ويخالفه في السنة الرابعة، فيكون ما قاله في السنة الرابعة ناسخا لما قاله في السنة الثانية، وهكذا. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني يدل على النسخ ولا يكون ناسخا. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. يعني إذا لم يعرف التاريخ فهنا ننتقل إلى الترجيح، والترجيح أننا نقدم أحد الدليلين على الآخر، نقدم أحد الدليلين على الآخر، وهي يعني المرجحات كثيرة، حتى ذكر بعض العلم 100 مرجح، 100 مرجح من المرجحات. ومن على سبيل المثال من المرجحات ترجيح خبر صاحب القصة على غيره، يقدم خبر صاحب القصة على غيره، مثل ما حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، هل تزوجها وهو حلال أو وهو محرم؟ فقال ابن عباس وهو محرم، وقالت ميمونة وهو حلال، فقدم خبر ميمونة رضي الله عنها لأنها هي صاحبة القصة وهي أدرى بما حصل لها. وأيضا من المرجحات أن يكون أحد الدليلين ناقل عن الأصل والآخر مبقي على الأصل، فيقدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم، معه زيادة علم. ومثال ذلك حديث بسرة من صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. فحديث طلق بن علي باقي على الأصل، الأصل أن الإنسان إذا مس أي موضع من جسده أنه لا ينتقد وضوءه، لكن حديث بسرى نقل هذا الأصل أن مس الذكر يختلف عن مس أي موضع من الجسد، فإذا كان كذلك فيقدم، لأن فيه زيادة علم، فيه زيادة علم أن مس الذكر يختلف عن مس أي موضع من الجسد فيجب الوضوء. نعم. أيضا من المرجحات كذلك أن يكون أحد الحديثين أصح من الآخر، كأن يكون أحد الحديثين في الصحيحين والآخر في السنن، فما في الصحيحين مقدم لأنه أصح، أو يكون رواته من حفاظ الثقات والآخر ليس كذلك فيقدم ما كان رواته من حفاظ الثقات. نعم. وكذا أيضا مرجحات أخرى، فإذا لم نعلم التاريخ فإننا ننتقل إلى الترجيح. أيضا من مرجحات أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، ومثال ذلك ما جاء في حديث عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. عائشة تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وحذيفة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباضة قوم فبال قائما، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فعائشة تنفي وحذيفة يثبت. قدم العلماء حديث حذيفة لأنه ماذا؟ لأنه أثبت، والمثبت مقدم على النافي، ولأن مع المثبت زيادة علم، المثبت علم ما لم يعلمه النافي، وحينئذ يقدم قوله على من نفى. نعم. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، يعني إذا لم يظهر شيء من الترجيح فهنا يتوقف في بالعمل بهذين الحديثين حتى يظهر أحد الترجيحات. طبعا هذا التوقف نسبي، نسبي لأنه قد يتوقف أحد العلماء وعند غيره من أهل العلم الجمع ظاهر أو الترجيح ظاهر بين الدليلين، وفي الحقيقة لا يوجد يعني حديثان متعارضان في الظاهر لا يمكن الجمع بينهما حتى يصل الأمر إلى التوقف، لا بد أن يجمع بينهما أو يعني يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أو يرجح أحد الحديثين على الآخر. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، يعني بعضهم يقول يتساقط الدليلان، وهذا التعبير يعني ليس بسديد، يعني القول بالتساقط معناه خلاص لا يستدل بهما ولا يحتج بهما، لكن التوقف يعني على في فترة معينة أو زمنا معينا حتى يظهر الترجيح بين أحد الحديثين أو الدليلين. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني هذا بالنسبة للمجتهد الذي أراد أن يجمع بين الحديثين ولم يصل إلى شيء فتوقف، فهو توقف نسبي. قال ما احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد، أن يكون في الإسناد سقط، يعني الآن هنا لما فرغ من الكلام على ما يتعلق بالأحاديث المقبولة سيذكر ما يتعلق بالأحاديث المردودة. قال ثم المردود وموجب الرد، يعني رد الأحاديث، إما أن يكون لسقط أي من إسناد، يكون هناك سقط في الإسناد في سقوط راو أو أكثر. قال أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني يقول الرد الحديث إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، وهذا الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى شيء يتعلق بضبطه وحفظه. ومن ذلك مثلا التدليس والإرسال والرواية عن المجهولين والمتروكين، هذه أشياء يعني أعم من أمر الديانة وأمر الضبط، يحصل بها رد الحديث والطعن في الراوي بذلك. على كل نفهم من هذا أن رد الحديث إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي، على أي وجه من وجوه الطعن. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. إذا كان السقط من مبادئ السند من تصرف مصنف يعني صاحب كتاب يسقط شيخه فمن فوقه ويروي الحديث عمن بعدهم، هذا يسمى معلق. كان يقول البخاري قال فلان أو مسلم أو أصحاب السنن، إذا قال مصنف الكتاب قال فلان، ما يقول حدثني فلان، لا، يسقط شيخه ويروي عمن بعده، هذا يسمى حديث معلق. قال: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، يعني يسقط المعلق أن يسقط المصنف شيخه فمن فوقه فيقول قال فلان، فهنا علق الحديث ولم يسنده. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، إذا كان المعلق أسقط المصنف اثنين شيخه وشيخ شيخه، فهنا يتشابه المعلق مع المعضل من كونه ماذا سقط منه راويان اثنان على التوالي، واضح. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، أن المعضل قد يكون من أثناء السند، من أثناء السند يسقط اثنان على التوالي، لكن المعلق لا بد أن يكون من أول السند من إسقاط المصنف. ولهذا لو أن صاحب الكتاب ذكر شيخه ثم أسقط من بعد شيخه، هذا ما يسمى معلق، يسمى منقطع، يسمى منقطع. إذا روى المصنف عن شيخه ثم سقط شيخ شيخه وروى عمن بعده، هذا يسمى منقطع ولا يسمى معلق. المعلق أن يسقط المصنف شيخه فمن فوقه، واضح. وأما المعضل فأن يسقط اثنان على التوالي في أثناء السند، يكون السقط في أثناء السند. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، قال أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من المعلق، يقول صاحب الكتاب مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث ويسقط السند كله، هذا يسمى معلق. قال: ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، يعني يسقط السند كله ويقول عن أبي هريرة أو قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قال محمد بن سيرين قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا أيضا معلق. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. نعم، صورة هذه المسألة أن يكون المصنف سمع من شيخه ومن شيخ شيخه، سمع من شيخه وسمع من شيخ شيخه، فأحيانا يروي عن شيخه مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة، فإذا أسقط هذه الواسطة، أسقط هذه الواسطة، أسقط شيخه وروى عن من بعده وهو قد سمع منه، هل يسمى هذا معلق؟ فالحافظ يقول أن هذا فيه خلاف، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. يعني إذا كان المصنف عرف بالتدليس، عرف بالتدليس، فإذا كان كذلك وعرف بالتدليس فحينئذ يحكم عليه بأنه دلس، وإن لم يعرف بالتدليس فهو معلق، إن لم يكن معروفا بالتدليس فهو معلق. ولو قال قال فلان وهو قد سمع منه في الجملة لكن ما صرح بالتحديث بسماعه من هذا الشيخ في هذا الحديث، فهنا يكون حكمه حكم المعلق. نعم. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. وعلى هذا حصل الخلاف في حديث المعازف، حديث المعازف ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، البخاري رواه معلقا، فقال قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو شيخ البخاري، هو شيخ من شيخ البخاري، لكن البخاري هنا لم يصرح بالتحديث في روايته لهذا الحديث، فذكره بصيغة التعليق، والحديث صحيح، ولهذا قد جاء موصولا في السنن، وابن حزم ضعف الحديث بسبب هذا وأخطأ في هذا رحمه الله. نعم. قال وقد يحكم بصحته، أي صحة هذا الحديث المعلق، قد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني يأتي تصريح بالسماع من طريق أخرى، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. أولا نعرف أن الحديث المعلق قد يحكم بصحته إذا جاء من طريق أخرى مسمى فيها من سمع من حدث عنه هذا الحديث. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، إذا قال المصنف من أحذفهم وأروي عن من بعدهم هم ثقات، هل يقبل هذا منه؟ قال هذه مسألة التعديل على الإبهام، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة، إذا قال حدثني الثقة أو حدثني العدل، هل يكفي هذا في تعديل هذا الراوي؟ قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لماذا؟ هذا هو الصحيح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون عنده ثقة وهو ضعيف عند غيره، قد يكون عنده ثقة وهو ضعيف عند غيره، وكم وجد من ذلك ممن يقول أنه لا يحدث إلا عن ثقة ورووا عن الضعفاء. قال لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، يعني لقصد من المقاصد. يقول ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، التزم مصنفه إخراج ما صح كالبخاري أو مسلم، فما أتى بالجزم، يعني ما علقه بصيغة الجزم كان يقول قال أو ذكر أو روى ونحو ذلك، دل على أنه ثبت إسناده عنده. وهذا هو الغالب، الغالب فيما علقه البخاري بصيغة الجزم أنه صحيح، لكن علقه لقصد من المقاصد، إما لقصد الاختصار ويكون قد ذكر الحديث في موضع آخر، وإما لكونه ليس على شرطه الذي اشترطه في صحيحه، وهو صحيح عنده لكن ليس على شرطه في الكتاب فيذكره معلقا، وربما صحه في مواضع أخرى في كتب أخرى ككتاب الأدب المفرد أو جزء القراءة خلف الإمام أو نحو ذلك من الكتب. نعم. قال وإذا ما حذف لغرض من الأغراض. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني ما ذكره معلقا بغير صيغة الجزم، كان يقول روي أو ذكر أو نحو ذلك من عبارات، فهذا الغالب أنه ضعيف عنده، هذا الغالب. وإلا قد وجد مما رواه بصيغة التمريض وهو صحيح وكان قليل، والغالب أنه ضعيف. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قد تتبع ذلك في كتابه تغليق التعليق، وبين ما صح من المعلقات لتعلقها البخاري وما لم يصح. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. نعم، أيضا في كتابه تغليق التعليق. ما شاء الله. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.